قال الثاني عشر من مبطلات الصلاة إذا دخل المصلي في الصلاة وهو عريان لأنه لم يجد ما يستر به عورته ثم وجد ما يستر به عورته أثناء الصلاة فله حالة. يعني يقول إذا دخل المصلي في الصلاة وهو عريان لكونه معذور، لكنه وجد ما يستر به عورته في أثناء الصلاة، فنقول بأن له حالة. قال أن تكون السترة بعيدة عرفة بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير فتبطل صلاته، لأنه لا يمكن الاستتار إلا بما ينافي الصلاة من العمل الكثير، وعلى هذا تكون هذه الحالة من مبطلات الصلاة. يعني هذا إنسان دخل بالصلاة وهو عريان لم يجد سترة، لم يجد ما يستر به عورته، ثم وجده بعد ذلك، لكن هذه السترة بعيدة عرفا، لو أراد أن يستتر بها يحتاج إلى زمن طويل من أجل تحصيلها أو عمل كثير كالانحراف عن القبلة ونحو ذلك، فهذا تبطل صلاته ويستر عورته ثم يستأنف الصلاة من جديد. ولذلك قال وعلى هذا تكون هذه الحالة من مبطلات الصلاة. قال ثانيا أن تكون قريبة عرفة، أي في مكان يعد في العرف أنه قريب، فالواجب على المصلي أن يستتر ويبني على صلاته كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا وأتموا صلاتهم، فحركتهم كانت لمصلحة الصلاة، لكن إذا كان لا يمكن أن يتناول هذه السترة إلا باستدبار القبلة بطلت صلاته. يعني إذا كانت هذه السترة قريبة عرفا ودخل الصلاة وهو عريان لأنه لم يجد ما يستر به عورته، فوجد ما يستر به عورته وكان هذا الموجود قريب عرفا أي في متناول يده، فهذا يأخذ هذا الشيء ويستتر به، يستر به عورته، يستر به عورته. والحركة المبنية على ذلك إذا كانت يسيرة فإنه لا حرج فيها، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة كأهل قباء. أهل قباء الآن لما علموا بتحويل القبلة استداروا، قال لك أبو فأهل قبة لما علموا بتحويل القبلة استداروا وأتموا صلاتهم، استداروا وأتموا صلاتهم، فحركتهم كانت لمصلحة الصلاة، لكن إذا كان لا يمكن أن يتناول هذه السترة إلا باستدبار القبلة حتى لو كانت الحركة يسيرة، إذا كان يتطلب ذلك استدبار القبلة بطلت صلاته مثل معنى. طيب. قال الثالث عشر العزم على قطع نية الصلاة، فإن عزم على قطع نية الصلاة بطلت الصلاة، وهذه المسألة لا تخلو من أحوال. يقول الثالث عشر مبطلات الصلاة العزم على قطع نية الصلاة، يعني أن يعزم ويجزم على قطع نية الصلاة، فإذا عزم بنيته على قطع الصلاة بطلت الصلاة، وهذه المسألة لا تخلو من أحوال. قال أولا أن يقطع نية الصلاة، قال الحالة الأولى أن يقطع نية الصلاة فهذا تبطل الصلاة بلا إشكال لقطع النية، تبطل الصلاة بلا إشكال لقطع النية، لأن العبادة تنقطع في إبطالها في النية، فإذا نوى قطع العبادة أي كانت العبادة سواء كانت الصلاة أو الصوم أو غيرها، وعلى هذا مثل في الصوم إذا قلنا الحالة الأولى أن يقطع نية الصلاة فهذه تبطل الصلاة بلا إشكال، وعلى هذا الإنسان إذا كان صائما وأذن المغرب ولم يجد ما يفطر به، فمن خطأ بعض الناس أن يعتقد أنه يمص أصبعه نحو ذلك، لا خلاص ينوي أنه يقطع صيامه ويفطر بذلك، ويفطر بذلك. ثانيا قال أن يعزم على القطع فتبطل صلاته، يعني الأولى أن يقطع نية الصلاة هذه آخر، هذه أن يعزم. هو الآن ما قطع النية لكن يعزم على أنه سيقطعها. قال فتبطل الصلاة أيضا، لأن النية عزم جازم، ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية. يقول لأن النية عزم جازم، عزيمة جازمة يعني إرادة جازمة، ومع العزم على قطعها إذا عزم الإنسان على أن يقطع العبادة فإنه هنا لا جزم، فإذا كان لا جزم فإنه لا نية. قال الثالث أن يتردد في قطعه، هذا كثير يحصل، كمن يسمع من يطرق عليه الباب فيتردد فهل يقطع صلاته أم لا، فهذا على خلاف قوله فهل. الصحيح أن هل تعدد، هل يقطع صلاته أم لا فهذا على خلاف، والراجح أنه لا يقطع صلاته، لأن الأصل بقاء النية والتردد لا ينافي ذلك. يعني هذا إنسان سمع الباب يطرق وهو يصلي فتردد هل يقطع الصلاة أو لا يقطعها، فنقول في هذه الحالة التردد هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النية، يعني الأصل أن نيته باقية والتردد لا ينافي ذلك. يعني كونه يتردد في القطع من عدم القطع لا ينافي بقاء النية. ولذلك هذه قاعدة، القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، التردد لا ينقض هذا الأصل، بل لا بد من أصل آخر وهو قطع النية أو أن يعزم على قطع النية كما تقدم. قال الرابع إذا علق القطع على شرط، كأن يقول إن كلمني زيد قطعت الصلاة، أو يقول مثلا أو يقول المصلي إن طرق أحد الباب قطع الصلاة ونحو ذلك، نقول فالأقرب في هذه المسألة عدم بطلان الصلاة في بقاء النية أيضا في هذه الحالة، حتى لو علق على شرط، حتى لو كلمه زيد، حتى لو قال إن طرق الباب قطعت الصلاة وطرق الباب، فإن الصلاة لا تبطل في بقاء النية. قال خامسا أن يعزم على فعل محظور في الصلاة لكنه لم يفعله، كأن يعزم على كلام زيد ولكنه لم يكلمه، أو يعزم على الأكل والشرب ولكنه لم يفعل. فالراجح عدم بطلان الصلاة لعدم منافاته جزم، لأنه قد يفعل محظور وقد لا يفعله. يعني مثله في الصلاة كلمه فلان، كلمه زيد، فأراد أن يرد عليه متعمد لكنه تراجع، أو احتاج إلى الأكل والشرب في الصلاة مثلا فأراد أن يأكل ويشرب، لأن الأكل والشرب كما سيأتي له أقسام، فأراد أن يأكل ويشرب ثم تراجع عن ذلك، فنقول الراجح هنا عدم بطلان الصلاة لعدم منافاته الجزم. وعلى هذا فإن الصلاة لا تنقطع إلا إذا نوى إلا أن يقطع نية الصلاة أو يعزم على القطع، أو يعزم على القطع. قال السؤال الثامن والثلاثون ما الحكم لو شك في نية العمل، كما لو كبر ثم قرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم شك هل نوى الصلاة أم لا، فهل يستأنف صلاته من جديد أم يستمر في الصلاة؟ الجواب قال الراجح أنه يستمر في صلاته ويحرم خروجه منها لشكه في النية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويحرم خروجه لشكه في النية للعلم أنه ما دخل إلا بنية. ولذا قال بعض السلف لو أن الله تعالى كلفنا عملا بلا نية لكان تكليفا بما لا يطاق. يعني الآن الإنسان إذا دخل في الصلاة، وهذا قد يحصل بعض الذين ابتلوا بالوسوسة، إذا كبر ثم قرأ الفاتحة شرع في الصلاة شك هل نويت الصلاة أو لا، فهذا الراجح أنه يحرم عليه أن يخرج من صلاته. لماذا؟ لأن النية أصلا تتبع العمل، فمن عمل شيئا فقد نواه. يعني مجرد وضوءه وقيامه للصلاة هذه نية الصلاة، هذه نية الصلاة، ولذلك يحرم خروجه من الصلاة، يحرم خروجه من الصلاة. لماذا؟ لأن قيامه إلى الصلاة قيامه إلى الصلاة، مجرد قيامه إلى الصلاة وقبل ذلك التطهر للصلاة، هذه هي نية الصلاة، هذه هي نية الصلاة. وعلى هذا نقول فإن الواجب على الإنسان أن يقطع وساوس الشيطان، وأن لا يجعل للشيطان عليه مداخل، وإنما يجب أن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ولهذا الإنسان لو كلف عملا بلا نية لكان تكليفا بما لا يطاق، يعني هذا لما يطيق الإنسان، لكن كون الإنسان يقول أنا أعجز عن النية هذا غير صحيح. الذي يعجز عنه الإنسان أن يكلف بعمل بلا نية، ولذلك كما قلنا من عمل شيء فقد نواه. السؤال 39، هل الدعاء في ملاذ الدنيا من مبتلات الصلاة؟ يعني الدعاء في ملاذ الدنيا كأن يسر الله عز وجل زوجة صالحة وتسأل المرأة زوجا صالحا، أو يسر الله عز وجل بيتا فسيحا أو مركبا جيدا ونحو ذلك، قال على خلاف، والراجح أنه لا يبطل الصلاة. فلا بأس أن يدعو المصلي في صلاة ببلاد الدنيا، سواء كان ذلك في صلاة الفريضة أو النافلة، قال كما لو قال اللهم ارزقني بيتا فسيحا ونحو ذلك، سواء كان ذلك في السجود أو في التشهد الأخير، ولا تبطل الصلاة بذلك. وكيف تبطل الصلاة بعبادة؟ لأن الدعاء عبادة. ومما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسعود رضي الله تعالى عن التشهد قال له ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وفي لفظ ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه فيدعو به، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد التحيات لله لما انتهى قال ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه، وهذا مطلق يشمل الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، في رواية ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، لكن غير أن لا يدعو لا بإثم ولا قطيعة رحم. قال وفي حديث أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، وشسع النعل هو سير النعل، هو سير النعل. قال وشسع النعل يتعلق بأمور الدنيا، ومن أجمع ما يدعى به في ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني من أجمع ما يدعى به في الصلاة، يعني هذا الدعاء يقول بأنه يشمل كل ما يريده الإنسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة في الدنيا الزوجة الصالحة والزوج الصالح والبيت الفسيح والمركب الحسن وغير ذلك، وفي الآخرة حسنة، حسنة في الآخرة هي الجنة وقنا عذاب النار. ولهذا كان هذا الدعاء من أجمع العدية. السؤال 40، هل تبطل الصلاة في الدعاء لشخص معين بصيغة الخطاب كما لو قال مثلا غفر الله لك يا أبي، خاصة إذا كان الدعاء بكاف الخطاب أم لا؟ الجواب، قال الراجح أن ذلك لا يبطل الصلاة، لأن المصلي إذا قال غفر الله لك يا فلان وهو يصلي فإنه لا يعني أنه يخاطب. ولذلك بعض الفقهاء يقول بأنه لا يجوز أن يقول الإنسان يدعو يقول غفر الله لك يا فلان، لأنه كأنه يوجه إليه خطاب، ومعلوم أن مخاطبة الآدمي في الصلاة تبطل الصلاة، هذه حجة. لكن نقول الصحيح هذا لا يعني أنه يخاطبه، قال ولكن يعني أنه مستحضر له غاية الاستحضار حتى كأنه أمامه. يقول بأنه إذا قال غفر الله لك يا أبي أو غفر الله لك يا أمي أو يا أخي ونحو ذلك لا يعني ذلك أنه يخاطبه، وإنما يعني أن الداعي مستحضر لهذا الشخص غاية الاستحضار حتى كأنه أمامه، وهذا لا يبطل الصلاة. قال وقد ورد في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تفلت عليه الشيطان قال ألعنك بلعنة الله، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لعنه بصيغة كاف الخطاب، قال ألعنك بلعنة الله، فكون هذا مبطل للصلاة هذا فيه نظر. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى ولكن درءا للشبهة بدل أن تقول غفر الله لك فقل اللهم اغفر له، فهذا جائز من الاتفاق. يعني كان الشيخ رحمه الله تعالى يقول بدل أن يقول الإنسان يدعو الإنسان بكاف الخطاب خروجا من الخلاف يقال اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لفلان، يقول بأن هذا جائز بالاتفاق. لكن على كل، حتى لو أنه دعا له بصيغة الخطاب كاف الخطاب فإنه لا حرج في ذلك ولا يعتبر ذلك مبطل مبطلات الصلاة. قال الرابع عشر: من مبطلات الصلاة القهقهة في الصلاة، وهي الضحك بصوت مرتفع يسمع من حوله، فإن كان متعمدا بطلت صلاته. وهذا ظاهر قوله القهقهة يخرج المتبسم كما سيأتينا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالقهقهة وهي الضحك بصوت مرتفع إذا كان الإنسان متعمدا بطلت صلاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأظهر يعني الأقرب أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية، فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت يعني أبطلت هذه الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما. يعني يقول إنما أبطلنا صلاة من يقهقه لأن القهقهة بصوت عالي ينافي الخشوع في الصلاة، ولأن في ذلك من الاستخفاف والتلاعب والاستهزاء ما يناقض مقصود الصلاة. من أجل هذا أبطلت الصلاة بالقهقهة لا لكونها كلاما، لأن القهقهة ليست كلاما. قال: وقال السعدي رحمه الله تعالى: والصواب كما قالوا أي أهل العلم أن القهقهة في الصلاة كالكلام تبطلها، لكن لو قهقه رغما عنه كما لو رأى أو سمع ما يؤدي إلى الضحك فضحك رغما عنه فإن صلاته على الراجح لا تبطل، لأنه لم يتعمد المسلم. هذا واضح. الإنسان لو رأى ما يضحكه في الصلاة ثم ضحك فإن صلاته لا تبطل لأنه لم يتعمد المسلم. وأيضا ليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو، لأنه سيأتينا الضابط في سجود السهو أن سجود السهو إنما يجب لكل فعل أو ترك عنده يبطل الصلاة. قال: إذا كان من جنس الصلاة، إذا كان من جنس الصلاة. القهقهة هذه ليست من جنس الصلاة، ليست من جنس الصلاة. وعلى هذا لو أن إنسان كلم إنسانا ناسيا قال: يا فلان افتح الباب وصلي، كان ناسيا ساهيا صلاته صحيحة ولا سجود عليه، لأن حديث الآدميين ليس من جنس الصلاة، ولو فعل ذلك متعمدا بطل الصلاة. مثل ذلك القهقهة إن فعلها ناسيا أو رأى ما يضحكه وضحك رغما عنه لم يستجلب الضحك فإن صلاته لا تبطل، لأنه لم يتعمد المفسد وليس عليه سجود سهو، لأن ذلك ليس من جنس الصلاة. قال السؤال 41: هل تبطل صلاة المصلي بالتبسم؟ الجواب: لا تبطل صلاته بذلك لأنه لم يظهر له صوت حتى لو تعمد ذلك التبسم حتى لو تعمده. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها، وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ فتبسم ضاحكا من قولها وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا. يعني ابن سيرين استدل بهذه الآية فتبسم ضاحكا من قولها، فقال بأن الله تعالى سمى التبسم ضحك، ولهذا ابن سيرين عليه رحمة الله تعالى يرى أن الإنسان إذا تبسم عامدا من غير شيء يحمله على ذلك فإن صلاته باطلة. قال: لكن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة بالتبسم، والله أعلم، حتى لو كان متعمدا، حتى لو كان متعمدا. لكن لا شك أنه يقول ينافي الخشوع في الصلاة، يقول ينافي الخشوع في الصلاة وقد ينفصل أجر، لكن لا يبطلهم. قال الخامس عشر: الكلام في الصلاة عمدا لغير مصلحة الصلاة، فهذا يبطلها بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا أي العلماء على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. يعني يريد إصلاح شيء من أمرها، مثل إذا فتح الإمام قال سبحان الله، قال سبحان الله، هذا لإصلاح الصلاة. لكن من تكلم في الصلاة عامدا لا يريد إصلاح شيء من أمر الصلاة، صلاة باطلة. مثل الإنسان مثلا لو سهى الإمام، لو سهى الإمام يسبح له يقول سبحان الله، أحيانا بعض العلماء مع التسبيح يختلط عليه، ما يعرف وش يريدون الجماعة، إن استطاع أن ينبهه بآية من القرآن مثل لو ترك الركوع سبحوا به ولم يعرف ماذا يريدون، قد يسجد ثم يسبحون به، قد يجلس بين السجدين يسبحون به، لا بأس أن يقول له أحد وارفع مراكين يقرأ جزء من آية ينبهه. لو ما تنبه بذلك، لم يتنبه بذلك أيضا، لا بأس أن يقول له تركت الركوع، تركت الركوع، والصلاة لا تبطل. هذا معنى قوله أجمع على أن من تكلم في الصلاة عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، يعني من أمر الصلاة، أن صلاة فاسدة. إذا كان لإصلاح شيء من أمر الصلاة فإن صلاته لا تفسد. قال أما إن كان سهوا فالصحيح أنها لا تبطل. قال السعدي رحمه الله تعالى والصحيح أن الكلام بعد سلامه سهوا لمصلحتها أو لغير مصلحته لا يبطل الصلاة، وكذا هذا واضح بعد السلام. قال وكذلك الكلام سهوا أو جهلا في صلبها، يعني في أثناء الصلاة، لحديث ذي اليدين، وأنه تكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ظانا أنه أتمها ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة، يعني ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بهم صلاة ظهر سلم الركعتين ظن أنه صلى أربع، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه. قال رجل يقال له ذي اليدين، يقال له ذلك لأن كان في يديه طول، كان معروف بطول يديه، قال أقصرت الصلاة رسولها نسيت. الآن ذو اليدين تكلم مع أنه متأكد أن الصلاة ما بعد تمت إلى الآن، فكأنه تكلم في صلب الصلاة، فالنبي عليه الصلاة قال أحقا ما يقول اليدين؟ قالوا نعم، فأكمل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ذو اليدين أن يعيد الصلاة، لم يأمر ذو اليدين أن يعيد الصلاة مع أنه تكلم في أثناء الصلاة، لأنه بالنسبة لذي اليدين إلى الآن هو يعلم أن الصلاة، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم معذور، النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون معذور لكونه يظن أن الصلاة قد انتهت، لكن ذي اليدين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سألهم قالوا حقا ما يقول، لم يأمروا النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فدل على أن الصلاة الكلام في صلب الصلاة لمصلحتها أنه لا يبطل الصلاة. قال وكذلك لما تكلم معاوية ابن أبي الحكم السلمي في الصلاة وشمت العاطس لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، هذا معاوية بن أبي الحكم السلمي لما عطس رجل قال له يرحمك الله، فنهره الصحابة حتى قال فوالله ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وذكر الله تعالى. فمعاوية شمت العاطس قال له يرحمك الله، لما كان جاهلا عذر بذلك. فعلى هذا نقول الإنسان إذا تكلم في الصلاة إن كان متعمدا ولمصلحة الصلاة فصلاة صحيحة، إن كان جاهلا أو ناسيا حتى لو كان لغير مصلحة الصلاة فإن صلاته صحيحة. ولذلك قال ولأن الناس والجاهل غير آثم فلا تبطل صلاته، ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. السادس عشر تقدم المأموم على الإمام، والراجح في ذلك إن لم يكن هناك ضرورة لذلك فإن صلاة المأموم تبطل بتقدمه على إمامه، أما إن كان هناك ضرورة فلا تبطل، والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة أو في أيام الحج في المساجد العادية، فإن الأسواق تمتلئ فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام، فنقول بأن تقدم المأموم على الإمام يعني صلاته قدامه هذا يبطل صلاة المأموم، لكن إن لم يكن الضرورة لذلك، مثل لو امتلأ المسجد، امتلأ ما خلف المسجد وما عن يمينه وشماله ولم يجد إلا أن يصلي أمام الإمام فإنه لا حرج في ذلك. قال: وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غاية أن يكون واجب من واجبات الصلاة الجماعة. يعني يقول بأن كون المأموم خلف الإمام هذا واجب من الواجبات. قال: والواجبات كلها تسقط بالعذر، هذا واضح، وإن كانت واجبة في أصل الصلاة. يعني يقول بأن الواجبات حتى لو كانت في أثناء الصلاة، يعني في صلب الصلاة، تسقط بالعذر. مثل لو الإنسان نسي التسبيح في السجود ورفع يسقط ويجبر بسجود السهو. يقول بأن الواجب إذا كان في صلب الصلاة يسقط عن الإنسان إذا نسيه. قال: فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، لأن كون المأموم خلف الإمام هذا ليس واجب في الصلاة، يعني ليس من داخل الصلاة، ليس من صلب الصلاة، وإنما هو هذا واجب في الجماعة. كيف واجب في الجماعة؟ يعني بأن الجماعة إذا كان الإمام معه جماعة، بأن المأمومين يكونون خلف الإمام، هذا واجب في الجماعة ليس واجب في الصلاة. قال: ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز من القيام والقراءة واللباس. ثم قال: وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام، ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطل الصلاة. كيف هذا؟ يقول بأن الآن مثلا لو جاء إنسان وقد فاته مع الإمام ركعة واحدة، دخل معه ركعة ثانية، الإمام يجلس التشهد الأول إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بعد الثانية، هي بالنسبة للمأموم ما هي؟ الركعة الأولى. الآن جلوس المأموم مع الإمام هذا واجب في الجماعة، ولذلك قال: وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام. يعني المأموم يقول الآن بأنه يجلس لمتابعة الإمام، لو فعل ذلك منفردا عامدا، يعني واحد لما صلى الظهر صلى الركعة الأولى جلس بعد الركعة الأولى متعمد، قال: ولو فعل ذلك منفرد ما حكمه؟ بطلت صلاته، لكن فعل ذلك مع الإمام هذا واجب في جماعة لمتابعة الإمام. قال: وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه وقعد معه لأجل المتابعة، مع أنه لا يعتذره بذلك. يعني مثل بعض الناس الآن إذا جاوى الإمام ساجد ينتظر حتى يقوم الإمام، لا، يدخل معه يكبر تكبير الإحرام ثم يسجد، يحسب له الأجر لكن ما يعتد بتلك الركعة، هذه الركعة لا تحسب له. طيب لماذا يفعل ذلك؟ هذا تبع للجماعة. قال: وأيضا ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة ويعمل الكثير لأجل الجماعة، يعني لأجل تحصيل الجماعة. فكان شيخ الإسلام عليه يقول بأن الواجب في الجماعة إذا عجز عنه الإنسان فإنه يسقط عنه، كما أن الإنسان يفعل أشياء أحيانا تبع للجماعة، لو فعلها منفردا بطلت صلاته، مما يدل ذلك على أن الجماعة ترعى. من مراعاة ذلك أن الإنسان إذا تيسر له الوقوف خلف الإمام فعل ذلك، أما كونه يصلي أمام الإمام فإن هذا يصح للضرورة إذا لم يجد مكانا إلا في هذا المكان. قال: السابع عشر: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. انتبه، نحن قلنا أننا نسير على قول المصنف في شرح منار السبيل، لكن لأنه ذكر هذه الأشياء من المبطلات، لكن ما ليس صحيحا ننبه عليه. هذه من الأشياء التي تستدرك على المصنف. قال: السابع عشر: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، وذلك فيما لو أحدث الإمام في الصلاة، فعند الحنابل والحنفية أن صلاة الإمام تبطل وكذا صلاة من خلفه. أما صلاة الإمام كلها تبطل هذا واضح، لكن الكلام على قال وكذا صلاة من خلفه، والصحيح في ذلك أن صلاة الإمام تبطل، وأما المأموم فصلاته صحيحة سواء أحدث الإمام وهو يصلي، أو كان محدثا وتذكر في أثناء الصلاة، أو كان محدثا ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة. فالراجع هنا بطلان صلاة الإمام فقط وصحة صلاة المأمومين. نحن قلنا يا طالبة العلم في الدرس الماضي في أحد الدروس أن الإنسان إذا أنه فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث. بالنسبة لرفع الحدث يعذر الإنسان فيه بجهله، لا يعذر الإنسان فيه بجهل النسيان. وعلى هذا من صلى على غير طهارة ثم تذكر بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة. لكن لو صلى على ثيابه نجاسة أو بدنه ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. طيب، هذا الآن إمام. الإمام نقول سواء كان أحدث أثناء الصلاة، يعني دخل على طهارة في أثناء الصلاة أحدث، أو كان صلى على غير طهارة، أصل داخل الصلاة على غير طهارة، دخل الصلاة على غير طهارة، أو كان محدثا ثم تذكر أثناء الصلاة. ففي هذه الحالات لا شك أن صلاة الإمام تبطل، لكن صلاة المأموم عند الحنابل والحنفية قالوا تبطل صلاة كذلك، لكن الراجح أن صلاته لا تبطل، أن صلاته لا تبطل. فعلى هذا إذا كان بعد انتهاء الصلاة نقول للإمام أنت أعد صلاتك لوحدك، وإن علم أثناء الصلاة يعني أحدث أثناء الصلاة أو تذكر أثناء الصلاة أنه محدث يخرج الإمام ولم يعين واحد من الجماعة، فالمأمومون يقدمون أحدهم أو يتبرع أحد ويتقدم، أو يصلي كل واحد منهم منفرد، هم بالخيار، هم بالخيار. يعني إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة، يعني إذا ما علم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، هذا واضح صلاة المؤمن صحيحة وهو يعيد الصلاة واحدة. إن أحدث أثناء الصلاة أو كان دخل على غير طهارة وتذكر أثناء الصلاة أيضا نقول صلاة المؤمن صحيحة، ينصرف الإمام إما أن يعين أحد يقول تقدم يا فلان، أو يقوم الجماعة بتقديم أحد يتبرع، أو والعادة أن الذي يتقدم هو من خلف الإمام، هذا العادة. ما حد خلاص كل واحد ينوي الإنفراد يصلي لوحده، لكن الكلام على أن قوله تبطل صلاة أو بطلان صلاة الإمام هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، الراجح خلاف ذلك. قال وعلى هذا إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة أو كان محدثا ولم يتذكر إلا أثناء الصلاة فإنه يقطع صلاته ويستخلف أحدا يصلي بجماعة، وإن لم يعلم بحده إلا بعد انتهاء الصلاة أعاد الصلاة هو لوحده. وصلاة المؤمنة في الحالات الثلاث صحيحة كما تقدم، إلا انتبه هذا فقط اللي تبطل صلاة بصلاة الإمام، بطلان صلاة الإمام. من علم حدث الإمام قبل الصلاة ثم صلى خلفه فصلاته باطلة كالإمام لأدلة الآتية. يعني واحد كان يعلم حدث الإمام قبل الصلاة، هذا اللي تبطل صلاته تبع للإمام، والأدلة على ذلك ما يلي: أولا ما رواه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني هذا في أئمة الجور، في أئمة الجور يقول قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني يقول إن أخطأوا تبرأ ذمتكم بذلك وعليهم يعليهم الإثم. أن عمر رضي الله تعالى لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة. جيل أن الأصل صحة صلاة المؤمنين. أما إذا لم يستخلف الإمام فإن المؤمنين بالخيار، إن شاءوا صلوا جماعة بأن يقدموا أحدهم وهو الأحسن يعني هذا الأفضل، وإن شاءوا صلوا فرادا يعني ينون الإفراد كل واحد يكمل لوحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضية الصلاة أعاد الإمام وحده. وفي الشرح الممتع للشيخ محمد رحمه الله تعالى: ليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم. مثل إيش؟ قال مثل السترة، فالسترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام والمأموم. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول بأنه ليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم خلف الإمام إلا في شيء يقوم به الإمام مقام المأموم. كيف يقوم الإمام مقام المأموم؟ الآن لو أن امرأة مرت بين الصفوف، يعني هذا إمام يصلي بجماعة، ما مرت بين يدي الإمام، مرت بين يدي المأمومين فإن صلاتهم لا تنقطع لا تبطل. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل عنهم ذلك. متى تنقطع صلاتهم؟ لو مرت هذه المرة بين يدي الإمام، بين يدي الإمام. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة لمن خلفه. وعلى هذا ما دمنا قلنا أن هذه المرأة مثلا لو أنها مرت بين يدي الصف لا تقطع صلاتهم، دل ذلك على أنهم تبع للإمام في هذه الحالة. فإذا بطلت صلاة الإمام في هذه الحالة بطلت صلاتهم. لماذا؟ لأن الإمام في هذه الصورة يقوم مقام المأموم، يقوم مقام المأموم، يعني يتحمل عنه، يتحمل عنه. ولذلك ابن عباس لما قدم عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بمنى إلى غير جدار قال: فدخلت في الصف وتركت الأتان تركع، الأتان أكرمكم الله أنثى الحمار، تركها تركع بين الصفوف، فلم تبطل صلاة المؤمنين. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإعادة الصلاة لأن الإمام يقوم مقامه في هذه الحالة، يقوم مقامه. قال 18: إذا سلم المأموم قبل إمامه عامل ذاكر، أي 18 بطلت الصلاة. قال: فإن صلاة المأموم باطلة لأنه سابق الإمام، ومسابقة الإمام في أي صورة من صورها مبطلة للصلاة، لأن مسابقة الإمام هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى لعل في الجزء الثالث من المذكرة أحوال المأموم على الإمام. السبق له صور على كل ما نتعرض لها، لأن الحديث يطول حول هذا. قالوا: مسابقة الإمام بأي صورة من صورها مبطلة للصلاة. أما إن كان المأموم جاهلا مناسيا فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره قبل أن يدركه الإمام، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطل الصلاة وإلا فلا. هذا واحد هو جالس للتشهد، جلس للتشهد فظن أن الإمام سلم فسلم قبل إمام، إن كان متعمدا بطل الصلاة، بطل الصلاة. لكن لو كان ناسيا أو جاهلا فإن صلاة لا تبطل. طيب، إن تنبه قبل أن يسلم الإمام يرجع مرة ثانية يجلس ويسلم بعد الإمام. لكن لو لم يتنبه إلا بعد سلام الإمام فلا شيء عليه، لكن إن تنبه قبل سلام الإمام، ولذا قال: إلا أن يزول عذره، يعني يزول جهل النسيان قبل أن يدركه الإمام، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطل الصلاة وإلا فلا. يعني نأخذ مثال آخر: مأموم ركع قبل إمامه مثلا، الآن هذا سبق الإمام، إن كان عالما ذاكرا بطل الصلاة، عالما ضده الجاهل، ذاكرا ضده الناسي، وإن كان ناسيا أو جاهلا فصلاة صحيحة. لكن انتبه، إن تذكر أو علم قبل أن يركع الإمام وجب على المأموم أن يرفع ويركع بعد الإمام، فإذا لم يفعل ذلك أيضا عالما ذاكرا، بعض الناس قد يكون والله أنا جهلت هذا ما عرفت الحكم، ولهذا يضاف إلى المذكرة قول: فإن لم يفعل ذلك عالما عامدا بطل الصلاة، وإن أدركه الإمام في الركوع فلا شيء عليه. يعني هذا واحد ركع قبل الإمام، كان عامد متعمد بطل الصلاة، كان ناسيا أو جاهلا، إن تذكر أنه ركع قبل الإمام قبل أن يركع الإمام نقول ارجع حتى تأتي بالركوع بعد الإمام، ما فعل ذلك. إن لم يفعل ذلك متعمدا بطل الصلاة، لكن إن لم يفعل ذلك جاهلا وناسيا ما يعرف نقول صلاة صحيحة. لكن لو أدركه الإمام في الركوع، بعض الناس قد يركع أحيانا ولا يعي ولا يتذكر إلا بعد أن يركع الإمام فلا شيء عليه، بعض الناس يقوم ويرجع، لا خلاص ما دام أدرك الإمام في الركوع أو في الركن الذي سبق الإمام إليه فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. لكن لو تذكرت أو علمت قبل أن يدركك الإمام فيما سبقه إليه هذا اللي ترجع، هذا الذي ترجع. قال 19: كم عدد صور الأكل والشرب وما حكمهما؟ أو قال 19 وثلاث الصلاة الأكل والشرب إذا كان ذلك عمدا. هذا ظاهر يتضح وتتضح المسألة في السؤال الذي بعد هذا في السؤال 42. قال كم عدد صور الأكل والشرب وما حكمهما؟ الجواب تعالوا منتهى تنبيه في الأكل والشرب في الصلاة 16 صورة، وذلك لأن الأكل في الصلاة إما أن يكون عمدا أو لا، وعلى التقدير إما أن يكون كثيرا أو قليلا، يعني عمدا أو لا يعني جاهلا أو ناسيا، وعلى التقدير إما أن يكون كثيرا أو قليلا. أصبح هذه أربع حالات، وعلى التقادير الأربعة لهذه أربع حالات إما أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا، هذا سر ثمان صور، يعني عمدا كثيرا، عمدا قليلا، سهوا كثيرا، سهوا قليلا، عمدا كثيرا في الفرض، هذا الخامس، عمدا قليلا في الفرض، هذا السادس، نعم نقول على التقدير أربعة، إما أن تكون عمدا أو لا، يعني عمد أو سهو، وعلى التقدير إما أن يكون كثير أو قليل، هذه أربع حالات. على تقدير هذه أربع حالات إما أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، أربعة في أثنين هذه ثمان صور، يعني عمدا كثيرا في الفريضة، سهوا كثيرا في الفريضة، عمدا كثيرا في النافلة، سهوا كثيرا في النافلة، هذه أربعة، عمدا قليلا في الفريضة، عمدا قليلا في النافلة، سهوا قليلا في الفريضة، سهوا قليلا في النافلة، هذه ثمان صور. ومثلها في الشرب 8 و 8 16. الشاهد من ذلك قال وتلخيصها أن كثيرهما يعني كثير الأكل والشرب يبطل الصلاة فرقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، وسواء كان ذلك عمدا أو سهوا. هذا واضح، يعني مثل واحد والله جالس يتغدى مثلا أو تغدى وهو يصلي جالس في التشهد، فقرب الغداء فتغدى عمدا أو سهوا، سواء كان في الصلاة الفريضة أو النافلة فإن الصلاة باطلة، استأنف من جديد. قال ثانيا أن يسيرهما عمدا يبطل فرض فقط دون النفل، يعني لو أكل أكلا يسيرا متعمدا فهذا يبطل فرض دون النفل، بمعنى أنه لو أكل أكلا يسيرا في النفل متعمد فإن ذلك لا يبطل الصلاة. قال الثالث أن يسير الشرب لا تبطل به صلاة النفل ولو كان عمدا، وعلّل ذلك بأثر ونظر. أما الأثر فقالوا إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يطيل النفل وربما عطش أو عطش فشرب يسيرا، وهذا فعل الصحابي، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه نص أو فعل الصحابي آخر فهو حجة، يعني يقول بأن فعل الصحابي إذا لم يخالف الدليل أو يعارضه فعل صحابي آخر فإنه حجة، لكن إن عارض الدليل أو عارض فعل صحابي آخر فإنه لا يكون حجة. قالوا أما النظر يعني النظر التعليل، فلأن النفل أخف من الفرض بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط في الفرض كالقيام واستقبال قبلة السفر كما تقدم، فإذا كان النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيلها كثيرا سمح له بالشرب اليسير، مع أن بعض العلم يضاعف حديث عبد الله بن الزبير، لكن على كل إن كان في النفل وكان يسيرا كما لو حصلت بكحة مثلا وأراد أن يدفعها بشرب يسير فيرجى أنه يتسمح بذلك، لكن هذا في النفل فقط في النفل. قال الرابع أن يكون الأكل والشرب يسيرا وسهوا، فهذا لا يبطل الفرض ولا النفل، يعني إذا كان الأكل والشرب يسير وكان سهوا هذا لا يبطل الفرض، لأنه تقدم في الحالة الثانية أن يسيرهما عمدا يبطل الفرض دون النفل، لكن إذا كان سهوا وكان يسيرا لا يبطل لا الفرض ولا النفل. قال الخامس أن يكون الأكل يسيرا وعمدا فهذا يبطل الفرض. أما النفل أيضا فعلى خلاف الراجح أن ذلك يبطل الصلاة. الراجح أن ذلك يبطل الصلاة، يعني إذا كان الأكل يسيرا وعمدا فهذا يبطل الفرض. في النافلة كما تقدم أو في النافلة على خلاف، والراجح أن النافلة تبطل بذلك، تبطل بذلك بالنسبة للأكل. لكن تقدم أن الشرب اليسير لا تبطل فيه النافلة، لا تبطل فيه النافلة حتى لو كان عمدا. السؤال الثالث والأربعون قال هل بلع ما بين الأسنان يعتبر من الأكل وبالتالي يبطل الصلاة؟ يعني أحيانا الإنسان قد يتناول غداء أو عشاء، فنقول بأن بسم الله الرحمن الرحيم نقول بأن الإنسان أحيانا قد يكون مثلا أكل أكلا قبل الصلاة ثم يبقى شيء بين الأسنان شيء من الطعام، وعاد بعض الناس ما يحل له إلى إخراج ما بين أسنانه إلا في الصلاة. فلو خرج منه شيء في أثناء الصلاة ثم ابتلع هذا الذي خرج منه هل يبطل هذا الصلاة ولا يبطل؟ لأنه تقدم من الأكل اليسير أنه يبطل الصلاة في الفرض وفي النفل على خلاف تقدم الراجح أنه يبطل أيضا. قال في الإقناع جواب ولا بأس ببلع ما بقي في فيه أو بين أسنانهم بقاء الطعام بلا مضغ مما يجري به ريقه ويسير. وقال العنقري في حاشية على الروض الذي يجري به الريق هو ما له جرم فلا يجري إلا بالإزدراد يعني الدفع، والذي يجري به الريق هو اليسير الذي لا يمكن الاحتراز منه. فعلى هذا كأنهم يقولون إذا كان شيئا يسيرا بحيث يجري في الريق ولا يحتاج إلى مضغ، بعكس ما لو كان الشيء كبير يحتاج إلى مضغ فلا يبطل الصلاة لأن الواجب عليه أن يرفضه الإنسان. لكن إذا كان يسيرا بحيث أنه يجري به الريق فإنه لا يبطل الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة. قال العشرون من مبطلات الصلاة النحنحة في الصلاة والنفخ إذا بان حرفان وكذا. قالوا إذا انتحب لا خشية الله، يعني بكى ليس خشية الله، إنما مثل ذكر له مرض فلان أو موت فلان. ولكن يقال هذا قول المصنف يرى أن النحنح في الصلاة والنفخ إذا بان حرفان وكذلك إذا بكى لغير خشية الله يقول بأن هذه الأشياء تبطل الصلاة. قال ولكن يقال أما بالنسبة للنحنحة فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة بحال، يعني بأي حال ونحو، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء بان منها حرفان أم لا. يعني بعض النحنة أحيانا قد يبين فيها حرفان، إما حرف خاء وسين أو سين وشين ونحو، المهم يبين منها حرفان، فنقول الصحيح أن النحنة لا تبطل الصلاة سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة والنحنحة لا يدخل في مسمى الكلام أصلا، فإنها لا تدخل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما، وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة. يعني أقول بأنها لا تدل على كلام في نفسها، وحتى لو كانت مع غيرها من الألفاظ، يعني الإنسان لو تنحنح وقال قال تنحنح وقال قال فإن لا تدل على النحنح بحد ذاتها، ما تدل على كلام، ولو أنه تنحنح ثم جاء بكلمة أيضا معها فإن هذه أيضا لا تدل على معنى، ما يسمى فاعله متكلما. قال كذلك النفخ على الصحيح فإنه لا يبطل الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذكر خلاف النفخ فإن هذا ليس كلاما في اللغة التي خاطبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وصية تعرف بالعقل. فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فليس كل ما دل منهيا عنه في الصلاة كالإشارة فإنها تدل مع هذا لا تبطل. يعني يقول ليس كل شيء في الصلاة يدل على شيء يبطل الصلاة، يقول مثل الإشارة، الآن الإنسان قد يشير لإنسان أن قم أو أقعد أو ابتعد، هذه تدل ومع ذلك لا تبطل، وفي المسند وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نفخ في آخر السجود. أما البكاء فإن كان من خشية الله فإنه لا يبطل الصلاة لقوله تعالى خر سجد وبكيا. ولما ورد عن مطرف الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هو القدر الذي يغلي، يقول في صدره كأنه قدر يغلي من البكاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ غلبه البكاء، وعمر رضي الله عنه يسمع نشيجهم من وراء الصفوف، يعني بكاءه وخشية الله، كما لو أخبر بموت شخص وهو في الصلاة ثم غلبه البكاء فإن صلاته صحيحة. كذلك ما يغلب على الإنسان من عطاس وتتاؤب فإنه لا يبطل الصلاة كذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتتاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيره. على كل هذه الأشياء كلها لا تبطل الصلاة، لا النحنحة ولا النفخ ولا الانتحاب البكاء سواء كان خشية الله أو غير خشية الله، التتاؤب العطاس ونحو ذلك، لأن هذه ليست كلاما ولا هي بمعنى الكلام. أما كونه يفهم منها شيء مثل النحنحة، أحيانا الإنسان لما يريد أن ينبه إنسان يتنحنح، كونه يفهم منها شيء، ليس كل ما يفهم منه شيء في الصلاة منهي عنه، فهذه الإشارة مثلا تدل على شيء ومع ذلك لا تبطل الصلاة، مع ذلك لا تبطل الصلاة. قال: باب سجود السهو. مناسبة هذا الباب قال أنه لما ذكر الصلاة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وكيفيتها وكان يعتري هذه الصلاة شيء من الخلل والسهو والنسيان، أعقب صفة الصلاة بالجابر الأول الذي هو الاستغفار. تقدم الاستغفار الذي بعد الصلاة، تقدم في الجزء الأول من هذه المذكرة، ثم الجابر الثاني، لأن جوابر الصلاة ثلاثة، جوابر الصلاة ثلاثة: الاستغفار الذي بعد الصلاة، وسجود السهو، وصلاة التطوع. وصلاة التطوع بالنسبة للاستغفار تقدم، الآن دخلنا في الجابر الثاني. وأما صلاة التطوع فهذه ستأتي شرعا في نهاية هذه المذكرة. قال: ثم الجابر الثاني الذي هو سجود السهو، وإنما بدأ بسجود السهو قبل صلاة التطوع لأنه في صلب الصلاة أو ملحق بها بخلاف صلاة التطوع فهو خارج عنها. يعني أقول الآن جوابر الصلاة ثلاثة: الاستغفار الذي بعد الصلاة، استغفار التسبيح، الثاني سجود السهو، الثالث صلاة التطوع. يقول بأنه قدم سجود السهو على صلاة التطوع لأن سجود السهو يكون في صلب الصلاة، اللي في صلب الصلاة مثل سجود السهو قبل السلام، سجود السهو قبل السلام، أو ملحق بها. كيف ملحق بها؟ يعني كسجود السهو الذي بعد السلام، لأنه يعني ملحق بالصلاة، صحيح أنه ليس في صلب الصلاة لكن ملحق بها. قال: بخلاف صلاة التطوع فهو خارج عنها، يعني خارج عن الصلاة. قال: وسجود السهو اصطلاحا عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته. قال ابن القيم في بيان حكمة سجدتي السهو في مدارج السالكين: وهذا هو السر في سجدتي السهو، ترغيما للشيطان في وسوسته للعبد وكونه حال بينه وبين الحضور في الصلاة. ولهذا أسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالمرغمتين، يعني المرغمة للشيطان القاطع لكيده ولشكه، وأمر من سهى بهما. والسهو تارة يتعدى عن، يقال عن صلاته، يعني قوله يتعدى عن أي عن صلاته، وتارة يتعدى بفي أي في صلاته، فإن عدي بعن صار مذموما، وإن عدي بفي صار معفونا. فإذا قيل سهى فلان في الصلاة فهذا من باب المعفو عنه، هذا حتى وقع النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. وإذا قيل سهى فلان عن صلاته يعني أخرها عن وقته، إذا كان من غير عذر قال صار من باب المذموم، يعني الذي يذم عليه. ولهذا قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة سهون. قال عن، ما قال في، لأن الذي يسهو في صلاته لا يذم، لكن الذي يسهو عن صلاته ويؤخره عن وقته من غير عذر هذا هو الذي يذم. قال: أي غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها، فهم على ذكر من فعلهم، يعني هم يتعمدون ذلك لنظرا لعدم اهتمام بالصلاة، بخلاف الساهي في صلاته فليس على ذكر من فعله إنه هذا ساهي. قال: والسهو وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مقتضى الطبيعة، ولذا لما سهى في صلاته قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فهو من طبيعة البشر، ولا يقتضي ذلك أن الإنسان معرض في الصلاة، لأننا نجزم أن أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقع من السهو. على هذا بعض الناس يذم نفسه إذا وقع من السهو، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن السهو هذا أقول وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فأثبت النسيان لنفسه كما أثبته للناس، قال: فإذا نسيت فذكروني. السؤال الرابع والأربعون، قال: ما هي أنواع السهو الواردة في الصلاة؟ الجواب: السهو الوارد في الصلاة في السنة أنواع، هي المقصود بالسنة يعني ما جاء في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هي الزيادة والنقص والشك، وهذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزيادة والنقص من فعله يعني حصل له، زاد في صلاته ونقص في صلاته كما سيأتي إن شاء الله. قال: والشك من قوله عليه الصلاة والسلام، قال: إذا شك أحدكم فما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي بمشيئة الله عز وجل. طيب، نقف عند السؤال 45 في صفحة 30 إن شاء الله تعالى. وحقيقة أقول حبذا الأخوات، يعني بالنسبة لسجود السهو، حبذا الطالبة تقرأ، أقول تقرأ المذكرة قبل أن تحضر، لأن هذا أدعى إلى استحضاره إن شاء الله تعالى، لأن هذا الباب من أهم الأبواب في الصلاة، وأيضا من يعني أكثر الناس جاهل في باب الصلاة، في باب سجود السهو، في باب سجود السهو. طيب، لعلنا نتطرق للأسئلة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا هذه تقول: إذا قال الإنسان في الركوع سبحان ربي الأعلى، في السجود قال سبحان ربي الأعلى الناس، هل يجب عليه سجود السهو؟ لأنها تركت واجبا. نعم، إذا زاد المصلي بالنسبة للتسبيح، تسأل عن التسبيح، إذا زاد الواجب مرة واحدة، يسبع على مرة واحدة، وأدنى الكمال إلى 3، والسنة إلى 10، وليس للإنسان أن يزيد على 10 إذا كان إماما. أما إذا كان منفردا فالنبي عليه السلام قال: فليطول ما شاء. نعم، فعلى هذا لا حرج أن تزيد على 3 حتى الإمام له ذلك. نحن قلنا إذا الإنسان شك في قراءة الفاتحة فإن هذا من المواضع التي يجوز الإنسان فيها أن يقرأ الفاتحة، لكن بشرط مثل ما قلنا أنه ما يكون هذا كثير مع الإنسان، لأن الشك كما سيأتينا في باب سجود السهو لا يلتفت إليه في 3 مواضع، منها إذا كثر مع الإنسان، فإذا كثر مع الإنسان يدل على غير حقيقي هذا. نعم، نقول إذا كان في المرة يعني وزنها كبيرة بحيث أنه ما تستطيع أن تعتذر في الجلسة في الصلاة، على كل تصلي على حسب حاله. والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا تقول: إذا جاءت امرأة تصلي وجدت امرأة تصلي فقدمتها من أجل أن تكون إمامة لها، على كل بالنسبة لإمامة المرأة تكون في وسط النساء، تكون في وسط النساء، وإمامة المرأة والصلاة جماعة بالنسبة للنساء مباحة أحيانا لا تتخل عادة، لكن لو صلت النساء جماعة أحيانا فلا بس، لكن لا تتخل عادة. وعلى هذا فالأفضل لمثل هذه المرأة إذا دخلت المسجد أن تصلي لوحدها، إذا كان لغير إمامه إنما جذبت مصلية فعلى هذا ننظر، إذا كانت جذبتها من هو معلوم أنه خير صفوف النساء آخره وشرها أوله، إلا إذا وجد حاجز بين الرجال والنساء فإن خير صفوف النساء أوله وشر آخره كالرجال، فعلى هذا إذا وجد حاجز كون يعني تسحبها من الأمام إلى الخلف هذا ما يجوز، لأن في هذا نقل لهذه المرأة من المكان الفاضي إلى المفضول بغير إذنها. لكن الظاهر أن لو ما وجدت هذه المرأة مكان ونقلت هذه المرأة من المفضول إلى الفاضي، يعني كون من الصف الثاني دفعتها إلى الصف الأول مثلا، فإنه يرجى أنه ما في حرج إن شاء الله هذا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام شرب لبنا، تقول إذا الإنسان شرب شاه نحو ذلك وقبل الصلاة هل لا بد من المضمضة؟ لا يلزم المضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب احتز من كتف الشاة عليه الصلاة والسلام ثم قام ولم يتمضمض، قام ولم يتمضمض. لكن الأفضل والأحسن أن الإنسان يتمضمض إذا، لكن وجوبا ليس بواجب، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز من كتف الشاة يأكل منها، فلما أقيمت الصلاة طرح السكين ثم خرج إلى الصلاة ولم يرد عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض، لكن الأحسن أن يتمضمض الإنسان. نعم. أي متى تصل المدرسة؟ على كل من هذه تقول أنها تذهب إلى مدرسة بعيدة، الأذان عندهم الساعة الخامسة، يمرها السائق الخامس والربع، فلا تستطيع أن تصلي النافلة، إنما تصلي الفريضة. على كل تقضي النافلة بعد ذلك، إن وصلت في الوقت فالحمد لله ما في بأس. وعلى كل من أخوات يعني في قضية قضاء سنة الفجر، إذا مثلا الإنسان مثل الإنسان يصلي مع جماعة وقام أدرك الجماعة، إن صلىها بعد الصلاة في السنة فلا بأس، لكن الأفضل أن يتركها حتى تطلع الشمس ترتفع قدر، هذا السنة. فعلى هذا نقول لهذا نعم، لا الخط انقطع عندهم. نعم أي نعم. فنقول بأنه بالنسبة لهذا الإنسان إذا قام ف السنة أن يصلي الصلاة، يؤدي السنة الراتبة بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح. واضح معي أخوات؟ أبهى معنى؟ أي. فكذلك أيضا هذه المرأة، هذه المرأة إذا كانت كذلك إن حضرت يعني وصلت إلى مدرسة قبل خروج الوقت تصليها خروج وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس، وإن أخرت حتى تطلع الشمس ترتفع قيد الرمح يعني بعد طلوع الشمس ربع ساعة، كان هذا أفضل، يكون هذا أفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حين تسأل الأخت عن تغميض العينين في أثناء الصلاة، ذكرنا أن هذا من المكروهات، لكن إذا كان الإنسان أخشى لقلبه، أخشى لقلبه لكونه أمامه ما يلهيه أو شيء من هذا، أو كان لا يعني لا يخشع قلبه إلا 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 بتغميض العينين، فإنه لا حرج عليه، لا حرج في ذلك، لأن الإنسان مأمور باستجلاب كل ما يؤدي للخشوع في الصلاة. أي يعني الإنسان إذا قام وقد طلعت الشمس يصليها كما يصليها عادة، يقوم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة، ثم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ما أيقظ من حر الشمس أمر أن يرتحل من ذلك المكان، وقال ذاك مكان حضر الشيطان، فتوضأ فأمر بلالا فأذن ثم صلى السنة الراتبة ثم صلى الفريضة. لكن إذا ضاق الوقت يعني ما بقي إلا شوي يخرج الوقت، لا يبدل الإنسان الفريضة، يبدأ بالفريضة، لكنه عنده وسواس. إذا كان الإنسان مثلا عنده حالة مرضية إمساك أو استرسال في البول أكرم الله الجميع ونحو ذلك، وكان هذا يؤدي لأنه قد يخرج وقت الصلاة مثل ما قامت إلا قبل صلاة قبل أذان العصر بعشر دقائق، واحتاج الإنسان إلى المكفي في دورة المياه لأنه يشق عليه أن يصلي والحالة هذه، فهذا تقدم أنه ينوي أنه يأخر صلاة الظهر يجمع مع العصر ويصلي ما في بس. نعم. طيب هذا يأخذ من الكويت عبر موقع الإنترنت، إذا أخطأت في الصلاة وأنا مأموم هل أسجد سجود السهو بعد سلام الإمام؟ لا، إذا كان المتروك واجب يتحمل عنك الإمام، وإذا كان ركن فتابع معنا في الغد، لأن المسألة يطول شرحها إن شاء الله. يقول حضر شخص متأخر عن الجماعة وجد الجماعة الأصلية في الركعة الأخيرة، هل يدخل في الجماعة الأصلية وينتظر الجماعة الثانية؟ هذا على خلاف يعني بما تدرك الجماعة، مذهب الحنابلة يرون أن الجماعة تدرك بإدراك التشاهد الأخير، والصحيح أن إدراك الجماعة لا يتم إلا بإدراك ركعة أكثر، فعلى هذا إذا جاء الإنسان وقد رفع من الركعة الأخيرة فإنه لا يدخل، لا يدخل مع الجماعة هذه إذا غلب على ظنها أنه يأتي جماعة أخرى، أو كان موجود الجماعة ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلون لوحدهم، هذا الأفضل، لأنه كما قلنا أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. يقول هل نقرأ سورة فاتحة بعدما نقول أمين ولا نسمع الإمام لأن الإمام لا يعطينا فترة لقراءة؟ هذا بالنسبة للخلاف في قراءة الفاتحة المأمومة خلف الإمام، والراجح أن الإنسان يقرأها حتى لو كان الإمام يقرأها. أي سائلة تقول إذا كانت المرأة في الحرم هل إذا مرت مرأة من عندها تبطل صلاتها، وإذا مر رجل أو نحو أمام الإمام هل تبطل صلاة المؤمن؟ نحن قلنا بالنسبة إذا مرت إذا كانت خلف الإمام إذا كان من خلف الإمام ومرت امرأة أو كلب أسود أو حمار بين يدي الإمام يعني بين مكان وقوفه ومكان سجوده تبطل الصلاة تبطل صلاة الإمام وصلاة من خلفه. لكن لو مرت المرأة أمام الصفوف فإن صلاة المأموم لا تبطل لأنها تبع للإمام. أما لو كان الإنسان يصلي منفرد فتبطل أيضا ببطلان مرور هذه الثلاث أشياء. أما الرجل فإن لا يبطل صلاة المرأة إذا مر بين يديها ما حكم يمسك كعب العالي في الحذاء ولا يدخل بالتشبع بما لم يعطى. هذا الشيخ محمد يقول ثبت في ضرر والضرر يزال هذا يؤدي إلى ألم الظهر. ما الحكم لو قلت ما شاء الله أثناء الصلاة؟ على كل نحن قلنا أن الأذكار إذا وجد أسبابها في الصلاة وجد، لكن الذكر يكون شرعي. إذا كان مثل جاء خبر يسره فحمد الله، سمع صياح الكلب صياح الديك فقنس الله كريم فضله لبعث فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهكذا. أما إذا كان لا يوجد له ذكر أو له سبب فإنه لا يقال. إذا كنت مسافر يوم الجمعة وأراد صلاة الجمعة هل أجمع صلاة الظهر مع العصر جمعا قصرا؟ هذا بالنسبة إذا كان الإنسان مسافر يا أخواتي. إذا كان في الطريق إذا كان في الطريق يوم الجمعة فإن الصلاة هذه لا تحسب له صلاة جمعة، هي صلاة ظهر أصلا صليها ويجمع مع العصر. لكن لو كان الإنسان مسافر إلى مكة وصلى مع الإمام صلاة الجمعة وأراد أن يسافر سيرجع إلى أهله هل يجمع مع العصر؟ الأحوط أنه لا يجمع مع العصر لأن صلاة الجمعة ليست بظهر، هي جهرية وصلاة الظهر سرية ركعتين وصلاة الظهر أصلها أربع وتقدم خطبتان وصلاة الظهر ليست كذلك. ماذا أفعل بالشعر المتساقط بشعري؟ هذا يدفن، الأحوط أنه يدفن. فما معنى وضع هذين الحرفين في آخر الكلام؟ يعني إذا وجد كلام ثم كلمة الهمزة ثم شرطة ثم ها معنى هذا الكلام أنه انتهى الكلام، هذا اختصار لكلمة انتهى. تقول ما حكم مثل الشغاب التي لها سلاسل تمتد إلى على الأذن ثم تنقبض في أعلاها؟ الظاهر لا حرج في ذلك. أقول هذا باب الزينة. ما حكم ظهور القدمين؟ هل تبطل الصلاة؟ هذا تقدم أن الصلاة لا تبطل بذلك لكن الأحوط سترهما. هل ادعى من أداة الدنيا مكروه؟ لا ليس مكروها، ليس مكروها، لحقون أنه صحيح لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل. ما هو ضابط النوم المستغرق الناقض للوضوء؟ ضابط النوم المستغرق بحيث أن الإنسان إذا خرج منه شيء لا يشعر، إذا كان يشعر فإنه يكون ناقضا، إذا كان يشعر إذا خرج منه شيء فلا ينقض. ماذا استغرق بحيث لو خرج منه شيء لا يشعر فإنه ينقض. هل غطاء الوجه في الصلاة تدخل باب المكروهات؟ نعم، لأن هذا يكون بمثابة اللثام، واللثام مكروه في الصلاة إلا إذا كان لحاجة، إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب. تقول هل يكره تغميض عيني في الصلاة لما في قبلة من الزخرفة؟ ذكرنا إذا كان لحاجة فلا بأس. حكم لبس الملابس الضيقة النساء هذا ما يجوز؟ أقول لا يجوز. وإن قيل بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة فإنه يبقى حكم اللباس، حكم اللباس والحكم العورة، مع أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة الصحيح أنه ليس بين السرة والركبة وإنما يجب عليها أن تستر جميع بدنها. تقول من مبطلات الصلاة أن يتعمد تقديم ركوع إلى ركن إن كان سهو فلا تبطل الصلاة، ولكن يجب عليه أن يرجع إلى الركن الذي ترك وما لمس إلى محل، فإن وصل إلى محل من ركعة ثانية بطلت الركعة الأولى وحل الثانية مكانها. أرجو توضيح هذه النقطة. أي بالنسبة هذه الآن واحد نسي مثلا الركوع، قرأ كبر تكبيرة الإحرام قرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وما تيسر من القرآن ثم سجد، أثناء السجود تذكر أنه ما ركع يرجع ويجيب الركوع ثم يكمل صلاته. لكن لو ما تذكر إلا في الركعة الثانية لما قام الركعة الثانية تذكر أنه ما ركع في الركوع في الركعة الأولى، الركعة الأولى تكون باطلة تكون الثانية محل يعني كان هذه الركعة الأولى بالنسبة له. تقول التنبيه على غلاق الجوالات يا أخوات، تقول يرجى أن الأخوات غلاق الجوالات حتى لا يشوشنا على غيرهن لأنه يخشى أن يكون هذا من أذية المؤمن وأذية المؤمن لا تجوز. تقول صلت إحدى الأخوات الجماعة فمريت من عند الإمام أي قطع الصلاة فهل عليه إعادة الصلاة وحدها من الجميع؟ لا قلنا الجميع، الجميع. ما معنى إذا كان فاحشا عرفا يعني كثير عرفا؟ فاحشا أي كثير عرفا. هل يتورط في الشهود الأخير في الصلاة الرباعية فقط؟ لا، الرباعية والثلاثية كل صلاة فيها تشهدان، التشهد الأخير يكفي تورك. بعض الأخوات تلبس لباس مكون من قطعتين ولا تلبس تحته ما يسر بطنها، فإذا رفعت يدها خرج ظهرها وبطنها. حتى الآن بالنسبة للبطن يعني اللي تحت السرة اللي تتحجج بعد من عورة المرأة بالنسبة للسرة، بالنسبة عند المرأة من بين السرة إلى الركبة، ما أحد يقول من اللي تحت السرة هذا ليس من عورة، بالاتفاق على من عورة حتى أمام النساء. لكن كما قال الله تعالى: يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا حال الإنسان أصلا إذا تتبع خطوات الشيطان فإن الله تعالى يضله ويوقعه في المحظور ولو بعد حين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.